بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وفرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 29، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Takbir bis zum Taslim, so als würden wir ihn sehen, vom Sheikh Al-Albani Rahimahullah, und begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna ma'a qawli al-musannif rahimahullah ta'ala ba'da an takallama ala rukniyat al-fatiha fi al-salah intaqala faqala lana fi unwanin نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية. وهذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يرى أن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الجهرية منسوخة، أي لا يقرأ، لأن القراءة نسخت في الجهرية خلف الإمام. وهذا الأمر خلاف بين العلماء، وسوف نفصل فيه بإذن الله تعالى. لكننا ما زلنا نقف أمام قولة المصنف نسخ القراءة، فبدأنا نتكلم عن الناسخ والمنسوخ لأهميته. فلا يتكلم في دين الله إلا من كان على علم بالناسخ والمنسوخ، لأن هذا باب من الأهمية بمكان. ولهذا كان سلف الأمة يشددون على من يتكلم بغير علم، فهذا علي رضي الله عنه وارضاه يرى قصاصا في المسجد يقص، والقصاص في لغتهم أي الذي يتحدث عن السيرة، ليس معناه اللي بيحكي حواديت أو قصص أبدا، يتكلم في السيرة، يتكلم في الغزوات والمغازي، فهذا يسمى عند السلف قصاصا. فقال له علي رضي الله عنه أرضاه: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. ففرق علي أذنه وقال: قم. ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلكت، فقد هلكت وأهلكت. إذن يا إخوة، العلم لا يتكلم فيه إلا من كان على علم، لأنه علم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. من أجل هذه الأهمية ما زلنا نقف أمام الناسخ والمنسوخ. عرفنا علماء الناسخ والمنسوخ وشروط الناسخ والمنسوخ، وضربنا أمثلة، ووضعنا عدة قواعد هامة في هذا الباب. وفي هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه. سؤال ممكن يثور عند من يستمع إلى قضية الناسخ والمنسوخ، يقول في نفسه: فكيف أعرف الناسخ من المنسوخ؟ كيف أعرف الناسخ من المنسوخ؟ نقف أمام قول إمام من أئمة السلف. هذا الإمام هو أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، يقول: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شيء من القرآن أو السنة بأنه منسوخ إلا بيقين. لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول لشيء من القرآن أو السنة أنه منسوخ إلا بيقين، يعني ليس بظن ولا باجتهاد، لازم يقين، لابد من يقين، لأن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سورة النساء آية 64. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن كل ما يأتي عن الرسول وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يجوز لك أن تقول أن هذا الحكم أو هذه الآية أو هذا النص منسوخ إلا بيقين. يقين يعني بنص من الكتاب أو من السنة أو من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، أو أن يقول الصحابي هذا منسوخ. إذا لا بد من اليقين. تكون بخير، بارك الله فيك. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا، أمر بالاتباع يا إخوة، لا يجوز المخالفة. إذا جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله فلا يجوز لك المخالفة، لا بد أن تتبع، لا بد أن تتبع، لأن الله جل جلاله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يأمران إلا بخير ولا ينهيان إلا عن شر. فإذا أمر فاعلم أن الخير في تنفيذ هذا الأمر، وإذا نهى اعلم أن الخير في اجتناب هذا النهي. اتبعوا، أمر للوجوب. اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، سورة الأعراف الآية الثالثة. فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه ففرض اتباعه، فرض، لا يجوز أن تخالف. فمن قال في شيء من ذلك إنه منسوخ فقد أوجب ألا يطاع ذلك الأمر. لما تيجي تقول إن الآية منسوخة، معناه إيه؟ إن تضمنت أمرا فلا يجب الاتباع، إنها منسوخة، يعني منسوخة اتلغى العمل بها خلاص. فلا يكون إلا بيقين، لا يكون إلا بيقين، مش باجتهاد، مش برأي من أراء الناس أبدا، لا بد يكون في يقين. قال: فقد أوجب أن لا يطاع ذلك الأمر وأسقط لزوم اتباعه، وهذه معصية لله تعالى مجردة وخلاف مكشوف إلا أن يقوم برهان على صحة قوله. وذلك أقول لك دائما وأبدا: الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. يا إخوة في الدين ما فيش حاجة اسمها هي كده، لا، ما فيش حاجة اسمها هي كده. إذا تكلمت في أمر من الأوامر أو عن نهي منه لازم تقول قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. يجي واحد يستفتيك في أمر تقول له يجوز، الدليل قال الله تعالى، قال النبي كذا، قال الصحابة كذا، لازم يكون في دليل. ما في دليل هذا ليس بعلم، اللي يتكلم بلا دليل يبقى ده مش علم، خلاص كده، ده حاجة تاني. إنما العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ولذلك يقول محمد ابن سيرين كما جاء عند البخاري في الصحيح: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى العلم دين، ما دام العلم دين يبقى لا يؤخذ الدين إلا عن أهل التخصص، إلا عن أهل العلم، فلا تأخذ العلم إلا عن المتخصصين الذين يتكلمون بالدليل، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. إذن عشان نعرف النسخ والمنسوخ لابد من يقين، يعني لابد من دليل قاطع أن هذا الأمر منسوخ وأن هذا النهي منسوخ، لأنك إن قلت أنه منسوخ معنى إيه؟ أن العمل به لا يصح، ما تعمل. نعم، هذه مسألة أولى لابد أن ننتبه لها، يبقى لا نقول بالنسخ إلا بيقين، ونبين الآن.
Meine lieben Geschwister, wir haben am Anfang klargestellt, dass während dem Gebet eines lauten Gebetes die Moslems, die hinter dem Imam stehen, dürfen die Fatiha nicht laut rezitieren. Das Lesen der Fatiha im Lauten wurde aufgehoben. Und wir haben auch letztes Mal klargestellt, dass jemand, der nicht den Unterschied zwischen Al-Nasikh wo man sucht, kennt, sollte in Sachen Wissen nicht sprechen. Es gab eine Geschichte von jemandem, der in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Er hat oder er war ein Erzähler gewesen und er hat Erzählungen über die Sira des Propheten erzählt sallallahu alaihi wasallam und über Kriege. Es war sehr unterhaltsam gewesen. Ali radiallahu anhu ging zu ihm und stellte ihm eine Frage. Er fragte ihn: Kennst du den Unterschied zwischen Al-Nasikh und Al-Mansukh? Der Erzähler sagte zu ihm: Nein. Dann griff er ihn an seinem Ohr und sagte zu ihm: Du darfst nicht mehr den Leuten erzählen über die Sira und die Kriege im Islam. Das ist ein weiteres Beweis dafür, dass jemand, der nicht diese beiden Begriffe kennt, nicht über Angelegenheiten der Religion sprechen darf. Die Bedeutung von Nasikh und Mansukh. Über die Frage, wie soll ich nun den Nasikh oder Mansukh erkennen? Abu Muhammad ibn Hazm sagte, es ist verboten für denjenigen, der an den Koran oder die Sunna glaubt, etwas zu ersetzen oder zu sagen, es wäre ersetzt. Al-Mansukh ist ja, es wurde aufgehoben. Wenn jemand eine Ayah aus dem Koran oder aus der Sunna, eine Nachricht bekommt, darf nicht sagen, diese Sache wurde ersetzt, ohne mit Gewissheit. Er muss einen Beweis dafür haben, dass diese Ayah tatsächlich oder diese Aussage ersetzt worden war. Weil Allah Azza wa Jal in Surat An-Nisa sagt, in ungefährer Übersetzung, er sagte, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا أَنْ يُطَاعَ
إِلَّا لِيُطَاعَ
إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ
بِإِذْنِ اللَّهِ. Wir haben die Propheten nur geschickt, damit ihnen gehorchen wird. Und er sagt außerdem in Surat Al-A'raf, اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ. Folgt dem, was Allah euch offenbart hat. Und folgt, alles was mit folgt gesagt wird, ist ja so eine Art Pflicht für die Muslime. Und alle Pflichten für die Muslime, seien es Pflichten aus dem Koran oder aus der Sunna, darf kein Mensch ersetzen oder meinen, es wäre ersetzt, ohne mit klarer Gewissheit. Und wenn jemand über die Pflichten im Islam spricht, dann muss er Beweise bringen. Und die Beweise fangen immer damit an, Allah hat gesagt, oder der Prophet hat gesagt, oder die Sahaba haben gesagt. Und diejenigen, die vieles erzählen oder versuchen, Erklärungen zu machen, ohne zu sagen oder ohne Beweise von der Sunna oder vom Koran bringen, das sind Menschen ohne Wissen. Wissen hat nur derjenige, der Beweise aus dem Koran oder aus der Sunna liefern kann. Ein Gelehrter hat gesagt, das Wissen ist eine Religion So schaut, von wem ihr eure Religion habt. Nein.
إذن لا يتكلم في الناسخ المنسوخ إلا بيقين. يستفاد من كلام ابن حزم رحمه الله تعالى عدة نقاط مهمة في باب الناسخ والمنسوخ. الأول أنه لكي نعلم الناسخ من المنسوخ لابد من النقل الصريح، لابد من النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يكون في نص صحيح صريح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقول أن هذا منسوخ، أن هذا منسوخ. وضربنا لكم مثالا لهذا الباب في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. هذا النص يبين له لنا فيه النبي عليه الصلاة والتسليم أن زيارة القبور في بداية الإسلام كانت محرمة، ممنوع. نهى النبي في البداية عن زيارة القبور. لماذا؟ لأن القبور في الجاهلية كانت الأنصاب تنصب عندها للأصنام. تجد عند القبر مثلا هوبل هذا الإله الباطل، أو اللات أو العزة أو منات أو أساف إلى آخره. كل قبر عنده إيه؟ إله معبود من دون الله رب العالمين. فالعرب كانوا يعبدون الأصنام فين؟ عند قبورهم. وكانت أيضا منصوبة حول الكعبة، كان في حوالي 360 صنم منصوبة حول الكعبة تعبد من دون الله. حتى جاء عام الفتح وتم فتح مكة فهدمها النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه رضي الله عنهم. ففي بداية الإسلام لما بعض الصحابة دخل الإسلام بداية سألوا النبي عن زيارة القبور، هل يجوز لنا زيارة القبور؟ قال لا يجوز، منع. ده في البداية. ليه؟ لأنهم لسه حديث وعهد بإسلام، فممكن لما يروح عند القبور يستمر على الجاهلية في قضية الأصنام والتقرب لها والخوف منها، إن كانوا يخافون منها يظنون أنها تضر وتنفع. فالنبي نهى، الممنوع. بعد ما ارتفع منسوب الإيمان واستقر الإيمان في النفوس قال لهم النبي: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، يعني في البداية كانت ممنوعة، ألا فزوروها؟ الآن ممكن تزور القبور. لماذا يا رسول الله؟ فإنها ترق القلب، يعني القلب في قسوة يروح يزور القبور. بس لما كانت قبورا الآن بقت قصور، يعني بتروح تلاقي الورد هتذكرك بالآخر ازاي؟ دي تجد ورود وأزهار وأشجار وحدائق، واضح؟ واللي حاطط مش عارف، تجد كده عند القبور القوم اللي حاطط مش عارف شمع، واللي حاطط حاجة غريبة جدا. وحتى للأسف أن يقلد المسلم هذه البدع والمنكرات، فيحط أصنام عند القبر، يحط له لعبة كان بيحبها في الدنيا، يحط له دبدوب، مش الكلام ده كله كلام باطل مش عارف أنا. فدي مش قبور تذكرنا الآخرة، ده ممكن تروح هناك تفتن. فلما تكون قبور كقبور القوم، يعني بتذكر الاخره، لما تروح كده حضرتك وتقف تقف امام القبر وتتفكر ان في يوم حضرتك هتكون هنا واسمك هيتنسي ورسمك هيندرس وينساك الناس اللي كانوا بيعظموك في الدنيا ويجلسوا معاك ويضحكوا معاك، بمجرد ما تروح عند القبر كله هيرجع ويسيبك، يحطوا عليك التراب وينصرفوا كل إلى مصالحه، وتنتقل إلى أرشيف الذكريات فين وفين لما حد يتذكرك، إلا أن يكون لك عمل صالح موصول في ابن صالح يدعو لك، أو في علم علمته للناس تذكر به. وحتى إن لم تذكر أنت في علمك وبقاء العلم في ميزان حسناتك طالما يدرس للناس ويصل للناس. أو صدقة جارية عملت صدقة قبل موتك كبناء مسجد، ككفالة يتيم، كزرع شجرة، كحفر بئر، عمل يستمر بعد موتك. عارف ليه؟ لأن بعد موتك والله قل أن يعمل لك من بعدك عملا صالحا. احفظ ده كويس. أنت الآن معاك مالك ممكن تعمل، بعد ما تموت هياكلوا بعض على الميراث، وممكن يكون في قطيعة رحم، وممكن يقتل الأخ أخاه عشان المال اللي أنت تركته، ويمكن الأخ يظلم إخواته ومش هيعمل لك صدقة جارية. فلازم أنت تعمل لنفسك قبل موتك. والمشاهد كثيرة في دنيا الناس، يا ما ناس وعدوا بأعمال طيبة وماتوا قبل أن ينفذوها، وبخل أبناؤهم من بعدهم، والمال كان للآباء وليس للأبناء. الأب اللي تعب عمره كله خرج منها ولم يوفي أبناؤه من بعده بما وعد، يا الله، فده دين في عنق الأب يسأل عنه يوم القيامة. انظر إلى عقوق الأبناء بعد أبيهم، مشكلة كبيرة جدا. لذا أقول لك أنت افعل لنفسك والله. وأنا ذكرت لكم هذا مرارا، الشاب اللي جاني أبوه مات وأبوه ترك له أموال، وجاي باكن حزين، أبي كان بيحبك يا عم الشيخ وكذا وكذا، الله يرحمه مات، قلت له يا ابن الله يرحمه دعينا له، والله يا عم الشيخ أنا عايز أعمل صدقة جارية لأبي. قلت له خير، ربنا يكرمك، نعمل ابن أنت يا ابني، لأن الأب الآن في القبر كالغريق ينتظر دعوة من ابن صالح، ينتظر عمل صالح. يا إخوة، المشكلة إن القبور ويلات، أنت الآن عايش في النعيم وعايش في الدنيا في المصابيح، اللي مات من أقاربك يعيش تحت التراب في الظلمة الحالكة مرهون بأعماله، يحتاج لدعوة، يحتاج لعمل صالح يوصل له. هل بتذكر أباك في كل يوم مرة؟ هو محتاج لدعوة، محتاج لعمل صالح، فبيكون مرتهن في قبره، محتاج للعمل ده. فقلت له يا ابني ربنا يبارك فيك، قال لي يا عم الشيخ طب أعمل إيه؟ كنت في مسجد عندنا في القاهرة، وأنتوا عارفين في حر الصيف الحر شديد جدا، قلت له الله يبارك لك يا ابني تعالى، المسجد ده محتاج لمبرد، في حاجة اسمها يعني ثلاجة صغيرة تتحط في المسجد، في بلادنا مش هنا طبعا، هنا البلاد كلها تلج، ما نحطش مية ساقعة في المساجد، فمبرد كده اسمه كولدير كان بألف جنيه ساعتها، بتاع كده جهاز صغير كده بيتحط فوق منه قمع كده في ماء، تفتح الحنفية ينزل الماء، موجود في أوروبا هنا، يكون في حنفيتين كده سخن وبارد، موجود. طيب هو اللي بره ده، طيب الحمد لله، اسمه ده كان عندنا كان اسمه كولدير، كان ثمنه ساعتها 1000 جنيه 1000، يعني باليورو حوالي 50 يورو دلوقتي من الآخر يعني. والأب تارك أموال، والله يخو أموال كثيرة وبيوت. الواد راح نظر لي كده قال لي ما ينفعش اجيب له قلتين. اه والله العظيم قلتين، عارف قله يعني ايه؟ بتاع اناء فخار بيتحط على الشباك كده عندنا في مصر بجنيه القله، القله بجنيه ما تكملش كام سنت. قلت له بقول لك حبيبي ابوك ليس بحاجه الى صدقتك، اذهب انصرف عني. ده ابنه اللي ورث اللي اخذ المال، خلي بالك، يبخل على أبيه بصدقة يعود نفعها عليه بعد موته. قضية خطيرة جدا يا أخو والله، قضية خطيرة جدا، قضية العطاء والمنع، لأنك ما ربيتش ابن صالح. لأنك لو ربيت ابن صالح هيعرف قدرك بعد موتك، فحتى وإن لم تترك له المال سوف يدفع من مالي هو ليرفع عنك تبعه. ده الابن الصالح، الابن الصالح. أو والله يا إخوة، فلذا نقول أن زيارة القبر ترق القلوب. لما تروح أنت تشوف القبر كده وأن مصيري هنا، تبدأ تتذكر أنا لما أموت هل ممكن حد يعمل لي صدقة جارية من أولادي؟ طب ما انا ما ربيتش الابن الصالح ده، طب انا اعمل لنفسي الان، اعمل لنفسي من مالي الان اللي بتعب فيه حتى اجد ذلك عند ربي. فلما تزور القبر هتشوف ده، تشعر بده، تشعر انك لازم تعمل لنفسك قبل الموت، لان من بعدك لن يعمل لك. احفظ دي كويس، ويوم ما يعمل هيبكي عليك وينهنه شويه، الله يرحمه ده كان وكان وكان، كلام، لكن الكلام ما بيبني ولا بيعمر. واضح؟ الميت محتاج لعمل يرفعه عند ربه، محتاج لدعاء بصدق يرفعه عند ربه، محتاج لمال ينفق من أجله. فإنها ترق القلوب وتدمع العيون. تنظر لنفسك في النعيم الآن وانت رايح وجاي، وده بيسلم وده بيحضن، ده بعد قليل يتنسي الاسم، محدش هيفتكرني. طب اعمل لنفسك بقى، اجتهد، حالك ايه مع الصلاة مع الطاعات؟ اوعى تأثر بقى لحسن العملية، الموت بيجي فجأة يا اخوة، المقابر مش مكتوب عليها لا يدخلها الا كبار السن، لا لا لا، فلازم تجتهد، ماشي كده. وايه كمان؟ وتدمع العين، بتدخل العين تدمع، هتذكرك بالاخره وترقق قلبك وتخليك تبكي، تبكي على نفسك اذا اسرفت، اذا قصرت، اذا ضيعت. فالحديث اللي بين ايدينا يا اخوه تضمن الناسخ والمنسوخ. المنسوخ الحكم الاولاني ممنوع زياره القبور لعله شرعيه، زالت العله وهي الخوف عليهم من الجاهليه، فالان زوروا القبور فاصبحت الزياره مباح. يبقى ده نص صحيح صريح بيقول لك ان الحكم الاولاني اتلغى، يبقى نقول كده الحكم الاول منع الزياره منسوخ والزياره ناسخ. الزياره ايه؟ ناسخ، يعني لغى الحكم. اذا زياره القبور جائزه بالضوابط دي. طيب ايضا من هذا الباب نسمع لقول امنا عائشه رضي الله عنها تقول: كان فيما انزل من القران، كان فيما انزل من القران 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا ب5 رضعات، ثم نسخنا ب5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني إيه؟ كلكم يعلم حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني الرضاعة محرمة، يقول لك إن رضع الطفل ده من امرأة غير أمه أصبحت المرضعة أما له بالرضاع. مش بس كده، جميع أبناؤها إخوة له من الرضاع، جميع بناتها أخوات له من الرضاع، أصولها وفروعها من محارمه. فشبكة كبيرة قوي، الرضاع ده مشكلة خطيرة جدا. فكان في البداية آية في القرآن تقول إن 10 رضعات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، ده في البداية. بعد كده اتنسخ الحكم ده، بقوا 5 رضعات فقط، وكانت آية في القرآن وظلت تقرأ حتى وفاة النبي، نسخت يعني اترفعت من القرآن، يبقى اتنسخ القراءة لكن بقي الحكم. وذلك الفتوى على ايه؟ يجي فلان يقول لك: يا عم الشيخ انا جيت اتزوج فلانة، قالوا لي ان انت رضعت معاها. نسأله، اسأل المرضعة: انت رضعت كم رضعة؟ اذا قالت 5 يبقى لا يجوز الزواج. قالت ده كان مصة ولا مصتين؟ نقول لك روح اتزوج، لان المصة والمصتان لا تحرمان، انما الشرط ايه؟ 5 رضعات معلومات، مش مشبعات. يقول لك مشبعات، طب وانا هعرف منين الطفل شبع ولا مشبعش؟ الواد يجي يلقط الدين ويمشي خلاص، هو خلاص انا مش عرفت انه شبع. لا، هم 5 معلومات، يعني جه خديته حطيته على ثديها قعد يمصمص خلاص وترك، ادي دي رضعه خلاص كده. في مره تانية جابته قعد يمصمص وترك، ادي التانية خلاص كده، رضع 5 مرات، ايوه خلاص ممنوع، ممنوع الزواج. يبقى اصبح الفتوى على كم رضعه؟ 5 معلومات مش مشبعات، خلاص معلومات. طيب كان الأول كم رضعة؟ 10، يبقى 10 اتنسخوا ب5 رضعات. عرفنا منين؟ من قول أمنا عائشة في الصحيحة. يبقى ده بنص عائشة، كلامها يرفع للنبي، يعني ده من كلام النبي، واضح؟ طيب يبقى إذن أصبح الرضاع المحرم كم رضعة؟ 5 رضعة. يبقى يقول لك 10 9 مش 10، 10 منسوخ، 5 ناسخ، هم 5 رضعات، 5 ايه؟ وما فيش حاجة اسمها أصل مش عارفة يا ابني كم مرة. لازم تعرف يا أمي. لازم تقول ده إحكام شرعية. عشان كده يا إخوة لا نقصر في باب الرضاعة، مش أي حد كده نديله ابننا يرضع. ده كتحدى في بلادنا في السوق، المرأة قاعدة في السوق عمالة تاخد ترد عليها، يا ست الله يهديك. إيه اللي بتعملوه ده؟ ما ينفع. دي مشكلة، ده الرضاعة ده يتكتب، بترتب عليه أحكام. أصبح ابن لك يبقى بنتك أخته، وابنك أخوه، وزوجك أبوه من الرضاعة لبن الفحم، وكمان أمك وأم أمك، كل دول إيه؟ محارمه، وأختك خالته، وشغلانة كبيرة، ده شبكة كبيرة قوي، فما ينفعش التهاون فيها. يبقى بنص كلام عائشة إن الرضاع المحرم كم رضعة؟ 5، العشرة منسوخ. ماشي كده؟ يبقى إذن هنا النص الصريح أول باب، عشان أعرف الناسخ من المنسوخ لازم يكون نص إيه؟ صريح، من النبي أو من صحابي شاهد الواقعة وأخبر بما رأى. نعم.
Ich habe eben gerade oder vorhin ein Zitat von Abu Muhammad ibn Hazm genannt, wo er sagte, dass wenn ihr an den Koran oder an die Sunna glaubt, dann dürft ihr Sachen oder Informationen von diesen beiden Sachen nicht einfach so ersetzen, außer wenn ihr mit Gewissheit das ersetzen könnt. Und aus diesem Zitat können wir einige Informationen herauskriegen oder heraushaben. Und den ersten Punkt, den wir daraus lesen können, ist, dass es eine ehrliche, aufrichtige und eindeutige Mitschrift vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geben muss, damit man dies ersetzen kann. Wie zum Beispiel die Angelegenheit mit der Grabstätten, mit den Grabstätten, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Anfang der Religion, als noch wenige Muslime da waren und die Muschrikin haben damals in den Grabstätten ihre Götzen aufgebaut. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Besuchen von Grabstätten verboten, weil er Angst hatte, dass die anfänglichen Muslimen, die noch am Anfang ihrer Religion waren, aufgrund ihrer menschlichen Emotionen leicht zum Unglauben geführt werden können, weil der Einfluss sehr stark war. Aber im Laufe der Zeit hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Aufhebung, diesen Verbot aufgehoben und dann gemeint, ihr dürft die Grabstätten besuchen. Und wir haben auch darüber gesprochen, welchen Nutzen wir haben, wenn wir Grabstätten besuchen. Wenn wir zum Beispiel die Grabstätten hier in Deutschland besuchen sollten, sie haben das, was sie uns rüberbringen sollten, zum Beispiel das Denken an den Tod und dass wir alleine im Grab drin sitzen und Hasanat brauchen, das wird nicht rübergebracht, vor allem weil die Grabstätten in Deutschland sind ja voller Blumen und alles wird schöner gemacht und gestaltet. Da gibt es halt nicht, wie bei uns in den arabischen Ländern, dass man wirklich, wenn man vor dem Grab sitzt, auch daran denkt, dass der Mensch persönlich selbst in diesem Grab drin sitzen könnte, mit schlechten Taten, alleine, und wer weiß, was er in der Dunya getan hat. Und aus diesem Grunde sagt der Sheikh Hafizahullah, wir sollten jetzt gerade in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen, darüber nachdenken und dafür sorgen, für gute Taten, die uns in diese Misere im Grab daraus helfen können und uns zugute stehen können. Und wenn man vor diesem Graben steht, wird man auch darüber nachdenken, dass man sehr leicht vergessen werden kann. Der Name wird vergessen, der Mensch an sich wird vergessen. Man tut die Erde auf diese Leiche drüber schütten und dann ist es vorbei. Alle vergessen dich. Und man kommt in den Archiv der Vergessenheit. Außer für diejenigen, die in ihrem Leben im Diesseits dafür gesorgt haben, durch eine laufende Spende, wie zum Beispiel das Verhelfen einer Moscheebau, beim Moscheebau verhelfen, oder Bäume pflanzen, die Muslime nutzen sollten, oder Brunnen bauen, oder wenn man in der Dunya ein aufrichtiges Kind erzogen hat, der nach dem Tod für eine gute Dauer immer zu nutzen ist. Und wie gesagt, jetzt für die guten Taten sorgen. Und wenn man vor dem Grab sitzt, dann werden die Herzen verweichlicht. Und man weint auch darüber. Man weint und wird traurig, wenn man an den Tod denkt. Und es erinnert einen am Jenseits. Das heißt, Al-Mansuch ist der Verbot, als er sagte, sallallahu alaihi wasallam, ihr dürft nicht die Grabstätten besuchen. Das ist der Mansuch. Und der Nasich ist es später, als der Prophet gesagt hat, ihr dürft die Grabstätten besuchen. Ein anderes Beispiel ist von Aisha, radiallahu anha. Sie sagte, dass im Koran am Anfang drin stand, das heißt Al-Mansuch, was jetzt aufgehoben worden war, dass ein Kind, also wie wir wissen, ist, wenn ein Kind von einer Frau gestillt wird, dann ist diese Frau wie eine Mutter für ihn. Die Schwester von der Frau ist die Tante von demjenigen, der gestillt worden war. Und im Koran steht, wie soll man es am besten auf Deutsch sagen, wie oft man gestillt wird. Das heißt nicht, wie oft man satt geworden ist, nur die Schritte, wie oft man gestillt worden ist. Früher war es so gewesen, wenn man 10-mal gestillt worden war, dann ist eine Heirat von den Familienmitgliedern dieser Frau verboten. Das heißt, ist ein Mahram geworden, ein Harim geworden. Und im Laufe der Zeit wurde eine weitere Regel oder tauchte auf, und das ist der Nasir, der sagte, nur 5-mal gestillt, dann ist es verboten. Und deswegen, auf diese Regeln sollte man sehr drauf achten und nicht vergessen, es ist eine Riesenangelegenheit. Es gibt auch, hat der Sheikh Hafidullah erzählt, dass es in Märkten in unseren arabischen Ländern Frauen gibt, anscheinend, die für Geld Kinder stillen, einfach gar nicht darauf achten, wer das Kind ist. Und man sollte wirklich darauf achten, weil sowas kann sehr schnell zu einer Katastrophe führen. Ja.
يبقى الباب الأول لمعرفة الناسخ والمنسوخ النص الصريح أن يقول النبي أو يقول الصحابي أن هذا الحكم منسوخ. الباب الثاني الإجماع أن يجمع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ. ولو نظرت لهذا الباب فلن تجد في آية أو في حديث إجماعا للعلماء على النسخ، لأن إن قال البعض بالنسخ خلفهم البعض، هذا لا يسمى إجماعا. فالإجماع لابد أن يجمع جميع العلماء على أن هذا الحكم منسوخ، لذا الباب هذا يعني إيه موجود، إنك تجد مثلا إجماع من العلماء على آية منسوخة أبدا. ننتقل للبند الثالث، وهو الجمع بين النصوص، فإن عجزنا عن الجمع كما ذكرنا من قبل بنلجأ للبحث في تاريخ الرواية، ولا نلجأ للبحث في تاريخ الرواية إلا بعد استحالة الجمع بين النصين المتعارضين. استحالة، مش مجرد رأي كده في البداية يقول لك في تعارض خلاص يبقى نشوف النسخ، أبدا. لابد من إعمال الذهن والبحث وشوف أقوال العلماء، وهل يا ترى نستطيع أن نجمع بين النصين أم لا. فإن عجزنا تماما بعد بذل الجهد بنبدأ نبحث في تاريخ الروايات، يعني عندي نصان مختلفان متعارضة، ده عكس ده، طب نحاول نوفق بينهما. كما قلت لكم مثلا في قضية الشرب من قيام، هتجد النبي نهى عن الشرب من قيام، نص آخر النبي شرب قائما في حديث الإمام أحمد عندما دخل بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف دارها فشرب من فيها وهو قائم. الحديث صحيح. فالآن عندي نصان، أحدهما خلاف الآخر. واحد نهى النبي عن الشرب قائما يعني ممنوع، ونص آخر النبي شرب من قيام، يبقى في واحد ناسخ والثاني منسوخ. نقول لك أبدا، انتظر، لازم نرجع لأقوال العلماء، هل ممكن نجمع بين النصين ولا مش ممكن؟ فالعلماء قالوا ممكن. ممكن إزاي يا جماعة؟ قالوا الأصل أن تشرب من قعود، ده الأصل، لكن عند الحاجة اشرب من قياد. عند الحاجة يعني إيه؟ الآن القربة كانت فين؟ معلقة في سقف البيت، ما ينفعش أنزلها. أهل الدار عاملين القربة معلقة، ماشي كده؟ فالآن احتجت للشرب من قيام، اشرب ولا حرج. واضح؟ يبقى أنت في طريق تريد أن تشرب وما فيش مكان معد للجلوس، اشرب من قيام. خلاص؟ ما تجليش في مكان مثلا زي ما قلت لك، يجي الأخ من دول يدخل يتوضأ عند الميضة تحت وعايز يشرب، والأرض ملوثة بالماء وكده، يروح قاعد لي، ده مش فاهم، ده بنسميه حافظ ومش فاهم. حافظ النص لكن مش فاهم، مسكين ده. نقول لا، الموضع مش موضع جلوس الآن، تجلس فين؟ ممكن تجلس تتنجس ملابسك، تتبل هدومك، قم اشرب من قيام، يا إما انتظر لما تصعد المسجد وبأجلس واشرب، لكن ما ينفعش تجلس لي فين؟ في دورة المية وعند الواضع. فتجد بعض الإخوة التنطع ده موجود فيهم، يروح جالس لك كده، يجي لك في الشارع طريق عام ويروح قاعد لك على الأرض يمسك لك يشتري. يا أخي ما تشرب من قيام، ما في شيء، النبي شرب من قيام لحاجة. فأصبح هنا ما فيش ناسخ ومنسوخ، ده اسمه إيه؟ جمع بين النصوص. يبقى منعك من الشرب من قيام وشرب قائما. ليه؟ عشان يقول لك الأصل تشرب وانت جالس، إلا إذا احتجت للشرب من قيام اشرب من قيام، ولا شيء في ذلك، فقد فعله النبي لحاجة عليه الصلاة وأزكى التسليم. زي ما ضربت لك مثال أيضا، في بلادنا على الطريق تبقى رايح مشوار أو كذا، في جو حر وشمس وكذا، ومحتاج تشرب كوباية عصير مثلا، عندنا محل اسمه عصير قصب، هروح أشرب عصير قصب وقعد في الشارع، يا عم اشرب وانت واقف على المحل وخلاص، مع السلامة. او بتعدي تلاقي واحد بتاع تمر بتاع الاسوس، عارفين بتاع الاسوس ده، ماسك البتاع كده ويصب لك في الشارع كوبايه كده شبع الاسوس، هتقعد فين؟ تقعدي في الشارع؟ يا اخي اشرب وادي له كوبايه وانصرف، لا حرج. واضح؟ فهنا بنحتاج للفهم، نحتاج لايه؟ للفهم. فكم من حافظ للنص وغير فاهم، يقول لك النبي قال، يا اخي تلاقي حلقه اقعد. وذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وفي رواية رب مبلغ أفقه من سامع. يا ما ناس بيحفظوا النص لكن ما عندهمش فهم، مش فاهمين النص. فنقول لك ما دمت مش فاهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه يا إخوان العلم، قد يكون عندك النصوص لكن ما انتش فاهم، ودي القضية خطيرة جدا، لم تقرأ شرح العلماء على النص، ولا فهم العلماء للنص، ولم ترجع لأقوالهم، وبتفتي بدماغك، ودي المشكلة. اوعى تفتي بدماغك، فاهم؟ قل له كده اوعى ناين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فدي قضايا مهمة قوي. فإذا استطعنا أن نجمع خلاص ما نقولش بالنسخ. إن استحال الجمع بين نصين مختلفين متعارضين، هنا بيلجأ العلماء للبحث في تاريخ الرواية. نشوف الرواية الأولى دي تاريخ من الراوي، مين؟ أبو هريرة مثلا. طب والرواية الثانية مين مثلا رواها؟ جرير بن عبد الله البجلي مثلا. طيب معروف أن جرير بن عبد الله البجلي من آخر من أسلم. جرير أسلم في العام العاشر من هجرة النبي، يعني عاصر النبي شهرا واحدا. فلما يجي لي حديث جرير بن عبد الله البجلي يعارض حديث أبي هريرة أو كذا، نقول لك إيه؟ العلماء يقول لك كده، هو إذا عجزنا عن التوفيق بينهما يبقى نقول حديث جرير ناسخ لحديث أبي هريرة، لأن حديث جرير كان من آخر ما سمعه من رسول الله، يبقى ده آخر الأحكام، وهكذا. فدي قضية التوفيق بين النصوص وإعمال النصوص، وبعد كده إذا عجزنا بنبحث في تاريخ الرواية ونشوف الرواة. يعني العملية مش سهلة إنك تتكلم بلا علم، لا يا إخوة، ده مجهود علماء. واضح؟ فلازم نرجع لأهل العلم. نعم.
Der zweite Punkt, den wir daraus nehmen können aus diesen Zitaten, die wir vorhin vorgelesen haben, ist: Wenn wir zwei Mitschriften haben, die sich im Gegensatz voneinander stehen, dann müssen sich zunächst einmal die Gelehrten auf dem Richtigen einigen. Und eine Einigung der Gelehrten ist sehr unwahrscheinlich, weil es immer verschiedene Meinungen geben wird oder gegeben hat. Und aus diesem Grunde lassen wir diesen Punkt mal liegen. Der dritte Punkt ist, wenn wir keine Einigung zwischen den Gelehrten herauskriegen können, dann müssen wir in die Geschichte der Erzählungen suchen und recherchieren. Wir dürfen nicht aus unserem eigenen Köpfen sagen, okay, es ist so, machen wir es so. Nein, man muss sich Mühe geben und Recherchen vornehmen, damit man am Ende zu einem Urteil kommen kann. Man muss sich quasi Mühe geben. Wie zum Beispiel bei der Geschichte vom Trinken im Stehen oder im Sitzen, den wir erzählt haben das letzte Mal. Wir haben zwei im Gegensatz stehenden Mitschriften oder Überlieferungen. Einmal steht drin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Trinken im Stehen verboten hat. Und andererseits steht eine andere Überlieferung gegenüber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Stehen getrunken hat. Und die Gelehrten haben sich zusammengefügt und haben sich darauf geeinigt, dass der Ursprung dieser Angelegenheit besteht darin, dass man im Sitzen trinken soll. Das ist der Ursprung. Man soll immer nur im Sitzen trinken. Aber in der Not darf man im Stehen trinken. Das heißt, bei diesen Angelegenheiten, das ist der Fiqh, den man als Gelehrten verstehen muss und sich nicht verhalten wie manche Personen, die solche Mitschriften, solche Überlieferungen auswendig lernen, aber nicht verstehen. Es gibt Menschen, die in einem Ort sich befinden, der unrein ist, der Boden ist voller Wasser und Schmutz und holt eine Flasche Wasser raus und will trinken. Was macht er? Er ist mashallah ein gläubiger Mensch und will die Sunna folgen. Aus diesem Grunde setzt er sich auf den Boden im Schmutz und in Unreinheit und trinkt. Das sollte man nicht machen, wenn man diese Überlieferung verstanden hat und nicht nur auswendig gelernt hat. Es gibt auch sehr viele Beispiele, auch in unseren arabischen Ländern vor allem, gibt es immer wieder fahrende Läden oder Läden auf der Straße, die verkaufen Säfte. Und wenn jemand von uns da hingehen wollte und einen Saft trinken will, dann kann er sich nicht auf der Straße sitzen, auf dem Schmutz, auf dem Stein oder auf der Straße mittendrin, damit er trinken darf. Er kann auch, weil es gerade hier in diesem Fall in der Not ist, auch im Stehen trinken. Und wenn auch in diesem Fall nicht möglich ist, wenn es unmöglich ist, dass eine Einigung zustande kommen kann, dann sollte man in der Geschichte der Erzählungen recherchieren. Wenn wir zum Beispiel zwei Erzählungen hätten, im gleichen Fall, eine Erzählung von Abu Huraira, radiallahu anhu, und eine Erzählung von Jarir ibn Abdillah. Beide Erzählungen stehen sich im Gegensatz. Aber dank unserer Recherche und unserer Mühe wissen wir, dass Jarir ibn Abdillah noch einen Monat mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Das heißt, er hat ihn gesehen. Abu Huraira aber hat er ihn nicht gesehen. Aus diesem Grunde nehmen wir oder sagen in dem Fall, dass die Erzählung von Jarir radiallahu anhu die Erzählung von Abu Huraira aufhebt, weil sie die authentischere ist. Ja.
آخر مسألة في اللقاء اليوم هنتكلم فيها هي قضية أنواع النسخ. بداية هناك طوائف منعت النسخ تماما وطوائف فتحت الباب للنسخ لما نسخت كل شيء ودول طرفي نقيض. أما الذين منعوا النسخ تماما اليهود من بني إسرائيل وادعوا كذبا أن القول بالنسخ معناه إثبات البداء لله عز وجل يعني الله ما كانش يعلم الحكمة وهذا كلام باطل بدليل أن شريعة موسى عليه السلام أثبتت النسخ كان فيه مطعومات حلال على بني إسرائيل جه سيدنا موسى راح ربنا حرم عليهم إيه بعض المطعومات بظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ثم هذا نسخ كان حاجة حلال عندكم بتاكلوها ومبسوطين ظلمتم وأفسدتم في الأرض راح ربنا حرمها إيه عليكم نسخ ولا مش نسخ نسخ فطبعا هذا كلام باطل الروافض بقى فتحوا الباب قوي لما خلوا كل حاجة منسوخة لغوا القرآن وبقى ليهم قرآن خاص وشغلانة كبيرة كده، طبعا كلام باطل هداهم الله. أهل السنة دي الوسطية بقى يا إخوة، إنهم قالوا بالنسخ عقلا وشرعا واستدلوا بأدلة، ومن الأدلة قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحانه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، وكل بعلم وحكمة سبحانه جل جلاله. النسخ يا إخوة ينقسم إلى قسمين: نسخ صريح ونسخ ضمني، وده اللي هنتكلم فيه في المسألة دي. صريح يعني يذكر في النص صراحة أن هذا الحكم منسوخ. ضمني أي الآية أو النص يتضمن إلغاء حكم آخر، وده اللي هنشوفه بالدليل الآن. فنذكر مثلا مثالا على النسخ الصريح، هو الذي يصرح فيه بإنهاء الحكم الأول، ماشي؟ من النسخ الصريح مثلا نقرأ في سورة البقرة الآية رقم 144، الآية رقم 144، قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذه آية صريحة. النبي عليه الصلاة والتسليم عندما انتقل مهاجرا إلى المدينة، وكانت الصلوات الخمس قد فرضت في مكة في ليلة المعراج، بمجرد أن فرض الله تعالى على النبي وأمته الصلوات الخمس، أمر الله نبيه أن يستقبل بيت المقدس كقبلة. فكانت القبلة الأولى إيش؟ بيت المقدس. ودي الحكمة ربانية عظيمة أو هنفهمها الآن. فبدأ النبي لما كان في مكة سهل جدا عليه يجمع القبلتين معا، لأن بيت المقدس في الشمال فوق ومكة في الجنوب، خلاص. فبيروح النبي يستقبل بيت الله الحرام في اتجاه بيت المقدس، يبقى يجمع إيه؟ بين القبلتين ويصلي على هذا. بدأ يؤمر بالهجرة للمدينة، انتبه معي، لما انتقل للمدينة، المدينة فوق مكة، فمستحيل يجمع بين القبلتين، لأن مكة في الجنوب اهي، المدينة في الوسط، بيت المقدس في الشمال فوق. فلما وصل المدينة النبي بدأ يتجه تجاه بيت المقدس فقط، ولكن هوى النبي إلى مكة إلى بيت الله الحرام، والله عليم بذلك، والنبي أمره بداية أن يتوجه لبيت المقدس عليم بذلك. طب ليه توجه لبيت المقدس؟ عشان تتعلم الأمة الربط الوثيق بين القبلتين، فلا نفرط في إحداهما. فبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، وفيها أيضا إعلان لانتقال رسالة السماء من بني إسرائيل إلى خاتم النبيين وأمة خاتم النبيين. الله كرمكم يا بني إسرائيل وفضلكم على العالمين قبل محمد وأمة محمد، الآن الله عز وجل أخرج أمة يا خير الأمم، فسوف تنتقل الرسالة والريادة من بني إسرائيل إلى أمة خاتم النبيين. فكانت دي كلها حكم. يبقى تتوجه لبيت المقدس بداية إعلان للمنزلة القائمة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا، أي المسجد النبوي في المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. ولذلك كانت المعراج والإسراء من وإلى، من بيت الله الحرام في مكة إلى بيت الله الحرام بيت المقدس في فلسطين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وانتبه معي، مكة كانت بداية الأمر والخلق، مكة مركز الأرض، بداية الأمر والخلق. يعني إيه؟ معلوم أن آدم خلق من الأرض، وجمع التراب الذي منه خلق آدم من مركز الأرض، من مكة، من هذه البيئة المباركة. فدي بداية الخلق هي، وبداية الأمر نزل القرآن على قلب محمد فين؟ في مكة. يبقى كانت البداية. انتبه معي، نهاية الأمر هيكون في بلاد الشام مش في مكة. نهاية الأمر والخلق هيكون فين؟ في بلاد الشام، لأن بلاد الشام هتكون أرض المحشر، يعني منها يكون البعث. اسمع معي، أدي الخلق أهو، الخلق الجديد، نبعث حتى نتجه لهذه الأرض، وفيها يكون نهاية الأمر. لماذا؟ لأن ما يحدث الآن في سوريا وبلاد الشام بداية للخير القادم، بداية لخلافة راشدة على منهاج النبوة. فده كله تمحيص للأمة عشان تغربل وتصير إلى فسطتين، فسطة إيمان لا نفاق فيه، وفسطة نفاق لا إيمان فيه. والله يصطفي من خلقه الشهداء، والله عز وجل سيعذب الأعداء، والله عز وجل سيقيم حكمه في هذه البلاد. خلاص كده في آخر الزمان هتكون الخلافة الراشدة فين؟ في بلاد الشام. ومعلوم يا إخوة أن الفتن في بلاد الشام عارضة وليست دائمة، بخلاف العراق. العراق أصل الفتن، كما أشار النبي لما أشار عن الفتن والمسخ والزلازل وكذا، أشار للعراق، من هنا تأتي الفتن. إنما الشام لا، الشام لما يحدث فيها فتنة بتكون عارضة، إنما الأصل فيها إيه؟ الخير. الأصل فيها الأمن والأمان، الأصل فيها ظهور الإسلام والإيمان. فاللي بيحدث الآن بدايات خير، اوعى تحزن لما يحدث أبدا. والله دي كلها يا إخوة مبشرات، ما يحدث في حلب في سوريا هذه كلها مقدمات خير لما سيكون من ظهور الإيمان وظهور الإسلام والتمكين للأمة في هذه البلاد. فدي اسمها غربلة. أحيانا نبعد عن الدين فلابد من ابتلاء حتى نعود وحتى نرجع. ولا شك أن بلاد الشام في الفترة الأخيرة القرن الماضي ده ابتعدت كثيرا عن الإسلام، ابتعدت كثيرا عن الإيمان، فكان لابد من تمحيص ليحيى من حي عن بينة. فاللي بيحدث كله خير. يبقى الربط الإيماني ده يا أخو مهم قوي. يبقى بداية الأمر كان في مكة، نهاية الأمر هيكون في بيت المقدس اللي هي فلسطين وما حولها، بلاد الشام، لأن بلاد الشام حدودها كما قال العلماء من نهر الفرات في العراق حدوده حتى العريش في مصر. دي كلها اسمها بلاد الشام، حدود الجغرافية لهذه البيئة الطيبة من نهر الفرات، مش العراق بقى، هات من حدوده تحت إلى العريش في مصر، يعني تشمل فلسطين، لبنان، الأردن، سوريا، بما حولها. دي اسمها بلاد الشام. دي اسمها ايه؟ ودي الارض اللي هيكون فيها المحشر، ودي الارض اللي هيكون فيها نهاية الامر بخلافة راشدة. فهمت؟ ولذلك كل اصحاب الايمان في اخر الزمان يفزعون الى الشام، يفزعون الى ايش؟ الشام. فكان البداية التوجه لبيت المقدس. النبي قعد تقريبا 17 شهرا يتوجه إلى بيت المقدس، يعني حوالي سنة ونصف. وبعد كده نسخ هذا الحكم وتغيرت القبلة إلى بيت الله الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كلام ده الصحابة كانوا بيصلوا في مسجد موجود الآن في المدينة اسمه القبلتين، مسجد القبلتين. ليه سمي بهذا الاسم؟ لأنهم كانوا في صلاة ظهر أو عصر تقريبا وبيصلوا تجاه بيت المقدس، فنزلت الآية على النبي خلاص، فجاء البشير يقول لهم وهم يصلون تغيرت القبلة إلى بيت الله الحرام. كانوا هم صلوا ركعتين تجاه بيت المقدس، فإمامهم لما سمع البشير راح على طول وقف الصلاة، راح تغير إلى بيت الله الحرام، والصحابة ورا منه وكملوا صلاتهم إلى بيت الله ليش؟ الحرام. فسمي مسجد القبلتين. لذلك تحتاج في قبلتين، إنهم صلوا صلاة واحدة إلى قبلتين، إلى بيت المقدس ركعتين وإلى بيت الله الحرام قبل ركعتين. ف فده اسمه النسخ الصريح، نسخ واضح بنص الآية خلاص، إن كنت تتوجه لبيت المقدس الآن توجه إلى بيت الله الحرام. ده مثال للنسخ الصريح. هناخد مثال للنسخ الضمني ونختم إن شاء الله. الضمني يعني الحكم يتضمن نسخا. من ذلك هناخد أمثلة كده، مثلا آية المواريث، آية المواريث في سورة البقرة، عفوا سورة النساء، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية رقم 11 في سورة النساء، الآية رقم 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. دي آية المواريث، وطبعا فيها بقى تفصيلات جميع أصحاب الفروض، الأم والأب والإخوة والأخوات كله موجود في الآية دي، اسمها آية المواريث. طيب الآية دي يا إخوة تضمنت حكما مهما ينسخ آيات أخرى، منها في سورة البقرة آية 180، آية 180 في سورة البقرة، يقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، واحد بيموت جاله الموت، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية بتقول لك لما تيجي تموت وعندك أموال اكتب وصية لأمك وأبيك، ماشي كده؟ بتقول كده. يعني أنا عندي مثلا مال قبل الموت أكتب مثلا نصه لأبي ونصه لأمي خلاص، أوصي وخلاص وأمشي مثلا. الآية بتقول كده، مفهوم الآية كده، الوصية لمين؟ للوالدين والأقربين، وشوف وصل القرايب ومش عارف إيه. وتيجي آية المواريث تقول لنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعدين مش بس كده، هات يا واد المصحف كده يا واد بسرعة، يلا انت هتنام المصحف معايا اهو. المصحف عندنا، اقعد. تعال نشوف تفصيلات آية النساء في المواريث. الآية رقم 11 الله تعالى يقول فيها، اسمع كده: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ليك السدس بس يا أب، وليك السدس يا أم إذا كان المتوفى ده له أولاد، ليك إيه السدس، خلي بالك. طيب فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. ما عندوش أولاد، الأم لها الثلث والأب له إيش؟ الثلث، والباقي للورثة. فإن كان له إخوة فلأمه السدس، لإخوة، يبقى الأم تاخد إيه؟ السدس. من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. يبقى الآية حددت فرض معين للأب والأم، سواء عند وجود الولد أو عدم وجود الولد أو وجود الإخوة. يبقى الآية دي ضمنا بتقول لك آية البقرة اتلغت، منسوخة. يبقى ما ينفعش أكتب وصية لأبي وأمي خلاص، لأن لهم فرض في المال، لهم حق في الميراث، ما ينفعش أنا أكتب لهم من عندي، لأن الميراث فريضة ما ينفعش التدخل فيه. فضمنا آية المواريث نسخت آية سورة البقرة رقم 180. فاللي يجي بقى ما عندوش علم ويفسر آية البقرة 180 يقول لك يعني قبل ما تموت ابقى اكتب يا أخي نص ملك لأمك، واكتب لأبيك، ويضيع الورثة. يقول لك لا، الآية دي منسوخة، افهم، ارجع بقى لآيات المواريث. ولذلك عشان النبي يأكد الأمر يقول النبي إيه؟ لا وصية لوارث. خلاص، لا وصية لوارث، يبقى الوارث ملوش وصية. إنها ممكن أكتب وصية لغير الورثة. يعني إيه؟ أنا عندي مال خلاص كده، أجي قبل ما أموت عايز أعمل عمل صالح، أقول مثلا يا جماعة أجمع أولادي وكذا وكذا، المسجد اللي في نوين كيرشن ده هنكتب له تلت التركة وصية عمل صالح،
للبناء للإنشاءات لكذا هيعود خيره على صاحب المال وعلى أولاده، بشرط الوصية تكون في حدود التلت فقط، زيادة لا، عشان ما يضرش بمين؟ بالورثة. فنقول نحدد التلت لوقف إسلامي، لعمل إسلامي، لعمل مثلا مشروع يخدم المسلمين، حفر أبار مية في بلاد ما عندهاش مية خلاص، أو إن أنا أزرع شوية أشجار في منطقة بادية أو كذا وكذا تفيد الناس وتفيد الطيور وتفيد الحيوانات مثلا. في بعض الناس يروح زارع شجر لأن شجر مثمر، كم نخلة كده كلما أكل منها طائر أو حيوان أو إنسان في ميزان من زرع خلاص، فيقوم مسخر مثلا تلت المال وصية، أو مثلا يعرف أسر فقيرة محتاجة أيتام وكذا وكذا يوصلهم بتلت التركة خلاص، ده جائز، ده حقك كصاحب مال. إنما ما تكتبش وصية للوارث لأن الوارث له إيه؟ ميراث. إذن آية المواريث دي 11 نسخت الآية رقم 180 من سورة البقرة. فاشتن مية؟ الحمد لله. كده ختمنا لقاء الليلة، عرفنا نموذج للنسخ الصريح والنسخ الضمني، وإن شاء الله إن قدر البقاء وكان لك هنواصل، لأن دي قضايا مهمة أو لازم تتعلمها ولازم تفهمها ولازم يكون عندك فكرة عنها علشان تنضبط لك المفاهيم وتتعرف على جمال الإسلام ومحاسن هذا الدين العظيم، وأن الإسلام هو دين الله رب العالمين الذي أحكم كل شيء صنع سبحانه. نعم تفضل.
Genau. Wir möchten jetzt darüber sprechen, über die Arten von Aufhebungen, die es gibt. Es gibt mehrere Gruppen, die die Aufhebungen machen. Die eine Gruppe darf überhaupt keine Aufhebung machen. Und diese Gruppen, dazu gehören die Juden. Die Juden sind der Meinung, dass wenn man irgendeine Pflicht von Allah aufhebt, das würde heißen, dass Allah nicht von dieser Weisheit wusste oder kein Wissen hatte. Natürlich ist diese Aussage von den Juden falsch, vor allem deshalb, weil die Bani Israel früher, sie durften vieles essen, aber als Musa alaihi salam kam und hatte mehrere Sachen verboten zum Essen, die das Volk früher gegessen haben aufgrund ihren Sünden. Und dann gibt es noch die Rawafid, bei denen gibt es sehr, sehr viele Aufhebungen. Und dann gibt es Ahlus Sunnah wal Jama'a, die sind wir, und wir haben erklärt, wie wir mit An-Nasr wal Mansukh vorgehen würden. Es gibt zwei Arten von An-Nasr. Die erste Art ist Nasr Sarih und die zweite Art Nasr Ramni. Nasr Sarih ist eine eindeutige Aufhebung. Das heißt, wir haben eine Überlieferung und die sagt, du musst das machen. Das ist eine eindeutige Sache, da müssen wir uns nicht drüber Gedanken machen. Und wir machen jetzt ein Beispiel darüber, über die Nasr Sarih, die eindeutige Aufhebung, ist, dass früher die Muslime von Allah Azza wa Jal al-Maqdis als Qibla vorgegeben worden war. Das heißt, sie konnten nur ihr Gesicht an al-Maqdis beugen und dort dann beten. Aber im Laufe der Zeit, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als ihm befohlen wurde, eine Auswanderung nach Medina zu machen, wurde eine Ayah herabgesandt von Allah azza wa jal, in der Allah azza wa jal sagt, wir sehen ja dein Gesicht sich suchend zum Himmel wenden, nun wollen wir dir ganz gewiss eine Gebetsrichtung zuweisen, mit der du zufrieden bist. So wende dein Gesicht in Richtung der geschützten Gebetsstätte. Und wo immer ihr seid, wendet eure Gesichter in ihre Richtung. Die geschützte Gebetsstätte ist Al-Masjid al-Haram, also in Mekka. Diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wissen sehr wohl, dass dies die Wahrheit von ihrem Herrn ist und Allah ist nicht unachtsam dessen, was sie tun. Und das ist Anas Sarih, es gibt eine Ayah und die sagt, mit eindeutigen Aussagen sagt ihm, die Qibla ist nicht mehr Al-Maqdis, sondern Al-Masjid al-Haram. Es gibt auch eine Moschee in Saudi-Arabien, dessen Namen ist der Moschee der zwei Qibla. Und es hat folgende Geschichte: Die Sahaba haben früher dort in Richtung Al-Maqdis gebetet, Salat al-Asr. Und die ersten beiden Raka'at haben sie gebetet Richtung Al-Maqdis. Und dann hörten sie jemanden rufen: O ihr Gefährten, Allah wir haben neue Qibla und das ist Al-Masjid al-Haram. Und während sie gerade gebetet haben, haben sie sich der richtigen Qibla vorgebeugt oder gedreht und haben nach Masjid al-Haram gebetet. Und aus diesem Grunde wird diese Moschee, oder wurde sie so benannt, eine Moschee der beiden Qibla.
Das ist zwei Qibla.
Und der Sheikh Hafidullah wollte eine Angelegenheit noch besprechen über diese Sache. Adam a.s. wurde aus Erde erschaffen. Aus Erde erschaffen in Mekka. Und der Koran, der heilige Koran, wurde ebenfalls in Mekka erschaffen. Das heißt, in diesem heiligen Ort wurde der Anfang von allem, fand dort statt, auch der Anfang der Menschheit. Und das Ende wird in Ash-Sham stattfinden. Und Ash-Sham ist ein Gebiet, der grenzt von einem Fluss unterhalb vom Irak und geht weiter bis nach Ägypten, Fluss in Ägypten.
Arish.
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 Einem Fluss in Ägypten heißt Larish.
Welet. Larish, Medina ist mehr Larish.
Bis zu einer Stadt in Ägypten, die heißt Larish. Gut. Und von dieser Stadt Larish und Nahr Firat. Die Menschen wurden erschaffen.
طب عيدها تاني قول خلق آدم هنا ونزل القرآن هنا أحسن.
آدم wurde in Mekka erschaffen und der Koran wurde in Mekka herabgesandt.
Gut.
بارك الله فيك.
Genau. إلى حدود الشام فرات إلى العريش.
Hauptsache الشام enthält die Länder Libanon, Palästina, Syrien, genau.
والأرض.
Und Ordon. Und genau in diesem Land, Ash-Sham, genau dort, wird der Islam. Dort wird am Ende die Auferstehung stattfinden und dort wird am Ende das Ende sein. Und Ash-Sham ist ein, normalerweise ist Ash-Sham ein Land oder ein Ort der Sicherheit, der Geborgenheit. Und die heutige Misere, die unsere Brüder und Geschwister in Syrien erleben, ist keine ewige Misere, ist kein ewiger Zustand, der stattfinden wird, sondern nur ein teilweiser Zustand, vor allem in einer kürzeren Zeit, weil die Muslime auch in dieser Zeit, in diesem Ort vor allem, in letzter Zeit sehr oft von der Scharia sich entfernt haben, vom Islam, von der Religion entfernt haben. Und dieser Ort, Ash-Sham, wird am Ende ein Ort der Sicherheit sein. Und kommen wir nun zum nächsten Beispiel über Naskh Dhamni. Und dieser Naskh ist, dass eine Ayah enthält eine Aufhebung einer anderen Ayah. Und dieses Beispiel haben wir gemacht in Bezug auf das Erbe. Allah Azza wa Jal sagt in Surat An-Nisa,
Ayah 11,
Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder, einem männlichen Geschlechts kommt ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Hier sagt Allah klar und deutlich, dass einem männlichen Geschlechts kommt ebenso viel zu wie der Anteil von zwei weiblichen Geschlechts. Das ist eine Aufhebung einer anderen Ayah in Surat Al-Baqarah, Ayah 180.
Ja.
Ayah 180, wo Allah Azza wa Jal am Anfang sagt, vorgeschrieben ist euch, wenn sich einem von euch der Tod naht, sofern er gut hinterlässt, ein Vermächtnis zugunsten der Eltern und nächsten Verwandten, in rechtlicher Weise zu treffen, als eine Pflicht für die Gottesfürchtigen. Das heißt, am Anfang hat Allah uns Muslimen befohlen, unserer Mutter und unserem Vater ein Testament zu schreiben, in der wir unser Vermögen aufteilen. Aber in Surat Nisa hat er, die Ayah ist auch sehr, sehr lang, beschrieben, wie genau, auf welche Art und Weise das Vermögen aufgeteilt werden sollte.
خلاص.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.